نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نقرأ إسناد الحديث ثم نعلق إن شاء الله على لطائف الإسناد وعلى الرجال، ثم نقرأ الشرح على المعتاد.
حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وابراهيم بن دينار والنصر بن ابراهيم قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال اخبرني يعلى بن مسلم انه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس ان ناسا من اهل الشرك قتلوا فاكثروا وزنوا فاكثروا ثم أتى محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي تقول وتدعو لحسن ولتخبرنا أن بما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
قلنا إن لمسلم رحمه الله شيوخا عديدين ولهم عليه أثر عظيم، إذ أخذ عن جماعة متفننين أتقنوا واشتغلوا في أكثر من علم، ومن بينهم المفسرون، وشيخه هذا محمد بن حاتم بن ميمون يعرف بالسمين، توفي سنة 235، اشتهر بالتفسير ولم يعرف بالحفظ والإتقان، وإن شمله اسم السفري في الرواية، ولذا قال عنه ابن حجر في التقريب صدوق ربما وهم. أما شيخه الثاني وهو إبراهيم بن دينار فهو ثقة، وهو أبو إسحاق البغدادي السمار، توفي سنة 232 للهجرة. وكلام مسلم في دقته كالمعتاد، قال واللفظ لإبراهيم، قال حدثنا حجاج، ثم قال وهو ابن محمد. لماذا قال وهو ابن محمد ولم يقل حجاج بن محمد؟ على سمير حتى يقول هذه وهو ابن محمد من كيسي أنا وليست من كلام مشايخه. وحجاج بن محمد هذا هو المخصصي الأعور، ثقة ثبت. أما يعلى بن مسلم فقد أبهم في رواية البخاري وأبي داود، وزعم بعض شراح أبي داود أنه جعل ابن حكيم، وهذا خطأ. نعم، ليعلى ابن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حديثان في صحيح مسلم، واحد منهما في الصحيحين. الحديث الأول حديث الحرام يمين وهو في الصحيحين، والثاني حرم النبي صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر وهو في صحيح مسلم في كتاب الأشربة. ولكن لم تقع لابن جريج رواية عن يعلى ابن حكيم، وإنما ابن جريج يروي عن يعلى ابن مسلم، والحجاج أيضا يروي عن ابن جريج في حديث آخر في صحيح مسلم ليعلى ابن مسلم، وهو في سبب نزول قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبيان أنها نزلت في عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه. نسمع الإسناد الثاني. أو هنا قبل أن نأتي للباب الثاني أو الشرح، في هذه الرواية وقع إبهام بقول الإمام رحمه الله أن ناسا من أهل الشرك، في هذه الرواية أن ناسا من أهل الشرك، وهذا الحديث كرره مسلم في كتاب التفسير فأخرجه في صحيحه برقم 19 من كتاب التفسير من طريق شيبان عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر فقال المشركون وما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وأتينا الفواحش فأنزل الله عز وجل إلا من تاب وآمن. فإذا قوله في هذه الرواية أن ناسا من أهل الشرك المراد بهم أنهم مشركو مكة، وقد وقع التصريح بهذا في رواية عند الإمام أبي داود في السنن بإسناد صحيح من طريق جرير عن منصور عن سعيد بن جبير قال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية. استفدنا من هاتين الروايتين أن ناسا من أهل الشرك هم مشركو أهل مكة، ووقع عند ابن إسحاق في السيرة تصريح بأسماء بعضهم فأخرج من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال اتعدت، أي من العدة من الموعد، اتعدت أنا وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص أن نهاجر إلى المدينة، فذكر الحديث في قصتهم ورجوع رفيقه فنزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا قال عمر فكتبت بها إلى هشام. إذا هؤلاء الناس قد صرح بأسمائهم منهم عمر ومنهم هشام بن أبي ربيعة وهشام بن العاص. وأما السائل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تقول وتدعو لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فالظاهر أنه وحشي بن حرب، وقد وقع التصريح باسمه في رواية عند الإمام الطبراني في الكبير من طريق آخر عن ابن عباس أن وحشيا قال لما نزلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فقال وحشي هذا شرط شديد، فنزلت قل يا عبادي، فنزلت قل يا عبادي الآية الأخرى. إذا استفدنا من مجموع هذه الروايات أن السائلين مشركو مكة وهم المرادون، ومنهم عمر وهشام والهشامان، ثم الذي ذاكر السؤال بنفسه إنما هو وحشي ابن حرب، والله تعالى أعلم. نسمع إلى كلام الشارح الإمام النووي على هذا الحديث.
قال رحمه الله وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فمراد مسلم رحمه الله منه أن القرآن العزيز جاء بما جاء به السنة من كون الإسلام يهدم ما قبله.
ما معنى كون الإسلام يهدم ما قبله؟ أي ما قبله من الخطايا والذنوب. أما الحسنات فهذا ما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله.
قال وقوله فيه ولو تخبرنا بأن لما علمنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية فيه محذوف وهو جواب رد، أي لو تخبرنا لأسلمنا.
فاللو هذه الظاهر أنها امتناعية، إن أخبرتنا أسلمنا وإن لم تخبرنا ما أسلمنا. وقد يقال أنها للتمني، وقد يقال أنها للتمني. نعم.
قال وحسن هذا
التمني
كثير في القرآن العزيز وكلام العرب لقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون وأشباهه.
الآية ولو ترى إذ الظالمون ناكثوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لو التمني وقد يقال انها ايضا امتناعية. وجواب له محذوف. والآية لو ترى يا محمد حال المشركين منكري البعث يوم القيامة لأشفقت عليهم إن كانت بالتمني، وإن كانت امتناعية لرأيت عجبا وأمرا فظيعا. فجواب له حذف لما فيه من تهديد ومناسبة للسياق، وحتى يذهب الذهن كل مذهب في تقديره. وفي هذا مزيد وعيد وبيان ما سيكون عليه هؤلاء المشركين من الحسرة والندامة والعذاب يوم القيامة. الشاهد أن لو تخبرنا بأن لما علمنا كفارة لو حذف جوابها، وهذا شيء شائع مشهور شهير في كلام العرب وفي القرآن الكريم. نسمع.
قال: وأما قوله تعالى يلقى أثاما فقيل معناه عقوبة، وقيل هو وارد في جهنم، وقيل ذكر فيها، وقيل جزاء اسمه.
أما القول بأن الأثام معناها واكي جهنم أو بئر في جهنم، فقد ورد هذا في حديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج العقيلي في الضعفاء الكبير وابن أبي الدنيا في الأهوال وابن المبارك في الزهد ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة بسند ضعيف فيه زكريا ابن أبي مريم الخزاعي ضعفه النقاد الكفار عن أبي أمامة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين شفير جهنم مسيرة 70 خريفا من حجر يهوي أو صخرة تهوي عظمها لعظم عشروات عظام السمان. فقال له رجل: هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة؟ قال: نعم، غي وآثام. وأخرج عبد لقمان بن عامر عن أبي أمامة وزاد فيه: قلت وما غي وما آثام؟ فقال: بئر يسيل فيها صديد أهل النار، وهما اللتان ذكرهما الله تعالى في كتابه، فسوف يلقون غيا ويلقى آثام في مريم والفرقان. هذا الحديث لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال المنذري في الترغيب وقد روي موقوفا وهو أصح، والعلة الموجودة في المرفوع هي موجودة في الموقوف، ولكن العلماء يتساهلون في الموقوف في روايته وعدم التشديد في أسانيده، لأن الموقوف لا يدخل تحت الوعيد، لا يدخل تحت الوعيد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للمرفوع، وهذا أمر غيبي فما ينبغي أن يقبل إلا بعد الفحص والنقد وإلا بعد إثبات صحته من خلال الصنعة الحديثية. فما دام أن هذا الحديث لم يثبت لا مرفوعا ولا موقوفا فالتفسير به ضعيف، ويبقى تبقى الأقوال الأخرى أي العقوبة أو جزاء الإثم، وبينهما تلازم. ولو قيل يلقى أثاما يضاعف له العذاب، تفسير الأثام أن العذاب يضاعف فهذا هو الأثام الذي سيلقاه، لكان له وجه، لكان له حظ ووجه، والتقى مع المعنيين المذكورين وهما قال معناه العقوبة وقيل جزاء اسمه، جزاء الاسم والعقوبة يضاعف له العذاب أيضا فيه معنى العقوبة، والله تعالى أعلم. نأتي بالباب الذي يليه نقرأ الأسانيد ثم نقرأ كلام الشارح رحمه الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحدث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير والتحنث التعبد.
قلنا من سمات صحيح الإمام مسلم أنه جرده من كل شيء سوى الحديث المسند، وهذه سمة ظاهرة ولكنها تتخلف في بعض المفردات، ففي بعض الأحايين يذكر أوهام بعض الرواة، وفي بعض الأحايين يذكر الناسخ من المنسوخ، وفي بعض الأحايين يذكر الإدراج، وفي بعض الأحايين يذكر الغريب. وهذا مثال لتلك السمة التي تكلمنا عليها في الدروس الأول في سماة صحيح مسلم. فمسلم هنا فسر التحنث، وهذا شيء من شرط من كتب الغريب، هذا في شيء من كتب الغريب، وهذه سمة نادرة، والغالب على مسلم أنه كما قلنا ما بوّر. ولكن في مادة غريبة عن الحديث النبوي قليلة، وكثير منها هو غريب عن الصحيح، وإنما وقع من الرواة، من رواة صحيح مسلم. وسردنا جميع ما وقع من الرواة وأدخلوه في داخل الصحيح، إن كنتم تذكرون في الدرس الثالث أو الرابع ذكرنا كل ما ورد وهو غريب على صحيح مسلم، والإمام مسلم رحمه الله ما كتبه وإنما ذكره رواة الصحيح. والتحمس بالتعبد فسره غير واحد ممن كتب في الغريب كالحربي، فقال التحمس أي أدين به وأتعبد، وقال مسلم التحمس التعبد، وأيضا بنحو التفسير عند ابن إسحاق السيرة بعد أن أورد قصة حكيم بن حزام ذكرها. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن أهل الجاهلية كانوا يتعبدون ويتحنثون وينقطعون بالعبادة. فالإنسان بعقله يعرف ربه، ولكنه بعقله لا يعرف ما يحب الله، وكانوا يتحنثون على ما وصلهم من ملة إبراهيم، وكان بعضهم كما تعلمون ينكر على من يعبد الأصنام، وكان يؤذى كسعيد بن زيد وغيره، وورقة بن نوفل كان ينتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ورؤيا النبيين أنبياء حق، وهذا يدلل على أنه مات على إيمان، وكان يتمنى لو أنه كان قد شارك في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ليتني جدعة فيها في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرواة فابن وهب هو محمد، هو عبد الله ابن وهب بن مسلم القرشي المتوفى 397، وهو من أهل مصر، فجمع جل أحاديث المصريين والشاميين والحجازيين والعراقيين، اجتمع عنده أكثر من 70,000 رواية، وكان صالحا عابدا، ولما عرض عليه القضاء تجانب، ولما رآه تلميذه يونس، ولما رآه بعض تلاميذه في فحل داره يتوضأ، فقال له لماذا لا تقبل القضاء وكنت قضيت بين الناس بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما عليه الصالحون؟ فقال يا هذا، أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء وأن القضاة يحشرون مع السلاطين؟ فإني أريد أن أحشر مع النبيين. وكان رقيقا رحمه الله، وكتب أهوال القبور وقرئ عليه، فلما قرئ عليه خر مغشيا عليه وما تكلم حتى مات بعد أيام قراءة هذا الكتاب عليه. لعبد الله بن وهب أكثر من كتاب طبع حديثا. من يسمي لي كتب ولا طبعت؟ من يسمي لي كتب عبد الله بن وهب التي طبعت؟ طبع له كتاب القدر وهو جزء صغير، وطبع له الجامع، وقد طبع يعني قديما في هولندا في جامعة ليدن، ثم طبع حديثا في رسالة علمية في مجلدتين، وله موطأ منه قطعة كبيرة محفوظة في الظاهرية. عبد الله بن وهب فحص أبو زرع الرازي حديثه فدقق في 30,000 منها، وسئل عنها فقال: ما وجدت حديثا ليس له أصل، إنه ثقة. فعلى سعة حفظه كان عنده حفظ وإتقان رحمه الله. أما يونس فهو ابن عبد الأعلى الصدفي، وأما ابن شهاب فهو الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام الحافظ المعروف. وأما حكيم بن حزام فهو صحابي له ميزة انفرد بها، وولد في جوف الكعبة وعاش 120 سنة، 60 منها في الجاهلية و60 منها في الإسلام. وقد صنف غير واحد من العلماء كتبا في من عاش 120 سنة، منهم ابن مندة له جزء في من عاش 120 سنة من الصحابة، ومنهم الطيوطي له جزء أيضا لم يطبع في حدود علمي الآن في من عاش 120 سنة، ومنهم أبو الفتح الأزدي، والله تعالى أعلم. نأتي للطريق الثاني.
قال: حدثنا حسن بن سلواني وعبد بن حميد. قال سلواني: حدثنا وقال حدثني يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد. قال: حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب بن صالح. فقال لي عروه بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحدث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلمت بخير.
هذا الطريق فيه لطيفة، وهي أن ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. فصالح هو ابن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز وهو مدني، وابن شهاب تابعي، وعروة بن الزبير تابعي. ففيه ثلاثة من التابعين كل منهما يروي عن الآخر. وفيه ما ذكرناه سابقا من أن مسلما يفرق بين أدوات التحمل، وهو يفرق بين حدثنا وحدثني، ولذا قال الحلواني حدثنا، وقال عبد حدثني، ثم قال وهو ابن إبراهيم بن سعد، وقلنا هذه من دقته، فما نسب شيئا وما تقول أشياءه أشياء ما قالوها. نسمع طريق الثالثة.
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن الزهري بهذا الإسناد. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام: يعني أتلغم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من القلب. قلت: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلته في الإسلام
مثله. هذا الإسناد مر بنا جل رواته، ومنه أبو معاوية. من أبو معاوية هذا؟ أبو معاوية من؟ هاتب أشرف محمد بن خازم الضرير، صاحب من؟ صاحب الأعمش المكثر عن الأعمش. نأتي للطريق الأخيرة.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم.
الطريق التي قبل هذه قال كنت قال يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية، قال هشام يعني أتبرر بها، ففسر التحنث بالتبرر هنا هشام. ثم ولعل هذا تبرر بها من كلام الرواة، يعني هذا ما حمله هشام بدل أفعله، أي هشام قال تبرر، وهذا من دقة مسلم في ألفاظ في تمايز بين الفاظ الرواه. هنا قال اشياء وما فصلها، وفي الروايه التي تليها قال اعتق في الجاهليه 100 رقبه وحمل على 100 بعير، ثم اعتق في الاسلام 100 رقبه وحمل على 100 بعير. ففصل الاشياء المبهمه في الطريق اللاحقه نسمع. وقلنا من منهج مسلم انه ياتي بالابهام ثم ياتي بالتفسير، يأتي بالناسخ ثم يأتي بالمنسوخ، هذا منهج مضطرب لمسلم رحمه الله. نأتي لشرح الإمام النووي نتعجل فيه إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت أمورا كنت أتحدث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلمت من قبل، أما التحدث فهو التعبد كما فسره في الحديث، وفسره في رواية أخرى للتبرع.
هذا تفسير هشام بن عروة كما قلنا. نعم.
قال: وهو فعل البر وهو الطاعة. قال أبو اللغة: أصل التحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث وهو الإثم.
لو قال وهو الذنب لكان أدق، لو قال أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث وهو الإثم وهو الذنب لكان أدق، وحينئذ ثم تحنث وتأثم ما يزن بينهما، والإثم هو لازم الذنب والأثر المترتب على الذنب، يخرج من الذنب، فإن خرج من الأصل خرج من ما يتبعه أو من لازمه. نعم.
قال: وكذا تأثم وتحرج وتهجد.
تحرج من الضيق، خرج من الضيق، وهذا من آثار الذنب أيضا. وكذلك قول العرب: تحوب أي خرج من الحوب، وتنجس أي خرج من النجاسة على نفس الوزارة. نعم.
قال: أي فعل فعلا يخرج به عن الإثم والحرج والجذور. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلمت من خير، فاختلف في معناه. فقال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: ظاهره كلاهما ما تقتضيه الأصول، لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على طاعته، ويصح أن يكون مطيعا غير متقرب كنظيره في الإيمان.
هذا ليس بصواب، الصواب كنظره في الإيمان، الصواب كنظره في الإيمان وليس كنظيره في الإيمان، وما يتبع يؤكده، يؤكد أنه كنظره. نسمع.
قالوا: ما يتبع أن يكون مطيع غير متفرد كنظره في الإيمان، فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقا للأمر، والطاعة عندنا موافقة الأمر، ولكنه لا يكون متقربا، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه، وهو في حين نظره لم يحصل له
علم
لله تعالى
بعد. لذا قلنا كنظره في الإيمان لقوله هنا: وهو في حين نظره. وكلمة كنظره في الإيمان موجودة في كتاب المازري. النووي ينقل من أي الكتب لما يقول قال الإمام أبو عبد الله المازري؟ من المعلم بفوائد مسلم. هذا شرح لصحيح مسلم. هل أتمه؟ نعم. هل علق عليه؟ هل للعلماء جهود حوله؟ ضبط. قاضي عياض ما له؟ إكمال المعلم. ظاهر اسم كتاب القاضي العياض أن المازري ما أتم كتابه. المازري له كتاب اسمه المعلم بفوائد مسلم، طبع طبعا ديك عن دار الغرب في 3 مجلدات وعن وزارة الأوقاف المصرية في 2 مجلدين، وهو كامل. ما شرط القاضي عياض في إكمال المعلم؟ القاضي عياض أكمل إكمال المعلم بفوائد مسلم، أكمل شرح المازري. كيف أكمله وقد أتم المازري شرحه؟ المازري اعتنى بالقضايا العقدية وهو شعري الفرق، وبالقضايا الأصولية وبالمباحث الفقهية، ونقل عن الجياني جل المباحث الحديثية، وليس له فيه أي نفس، وإنما المباحث الحديثية منقولة من غيره، وأهمل كثيرا من الأحاديث ولم يتكلم على كثير من المشكلات. فجاء القاضي عياض فنقل كلام المازري وتعقبه تارة وزاد عليه تارة وفصل تارة، وقلنا وقع في غير موطن للشارح النووي رحمه الله أنه نقل كلام المازري وعزاه للقاضي عياض في أكثر من موطن. مر بنا أن النووي يقول قال القاضي والكلام ليس للقاضي وإنما للمازري، لأن القاضي يذكر كلام المازري برمته ثم يعلق عليه إما مؤيدا إما متعقبا إما مفصلا وإما مستدركا وهكذا. نسمع.
قال وهو في حين نظره لم يحصل له علم بالله تعالى بعد، فإذا تقرر هذا ولد أن الحديث متعول وهو يحتمل وجوها، أحدها أن يكون معناه اكتسبت طباعا جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام وتكون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة على فعل الخير، والثاني معناه اكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باطل عليك في الإسلام، والثالث أنه لا يقبل أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره بما تقدم له من الأفعال الجميلة. وقد قالوا في الكافر إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به، فلا يقبل أن يزاد هذا في الوجوه.
هذا آخر كلام المازري رحمه الله. استشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت من خير، هل تقربات الكافر تقبل الكافر تقرب إلى الله يقبل تقربه؟ لا يقبل. إن أسلم يقبل ما فعله في الجاهلية أم لا يقبل؟ يقبل ما فعله في كفره أم لا يقبل؟ والحديث أنه يقبل، لكن هنا ذكر تأويلات ليست بمقبولة، وزاد عليها القاضي عياض رابعا ثم نقله الشارح ثم تعقبه بكلام حسن وقوي. نسمع الوجه الرابع ثم نسمع تعقب النووي رحمه الله.
قال القاضي عياض رحمه الله وقيل معناه من بركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلام، وأن من ظهر منه خير في أول مرة فهو دليل على سعادة آخره وحسن عاقبته. هذا كلام القاضي. وذهب ابن عمار وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل سيئة زلفها، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى. ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك ورواه عنه من 9 طرق.
أولا هنا يحتاج الكلام إلى حول أكثر من نقطة. الأولى قالوا ذهب ابن بطال، ابن بطال شارح صحيح البخاري وشرحه محفوظ ولم يطبع بعد ويكثر من حجر من النقل منه، وكلامه في شرحه للبخاري على ما نقل الحافظ ابن حجر. قال وغيره من المحققين، ذهب إلى هذا غير واحد من المحققين من العلماء، منهم أبو العباس القرطبي في كتابه المسلم في شرح صحيح مسلم، واختار هذا القول ابن تيمية ونصره بقوة في مجموع الفتاوى في الجزء 21 صفحة 283. فلو أنكم رجعتم إليه لوجدتم كلاما حسنا، وكذلك أصول الشريعة تؤيده كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. وممن أيده من المحققين ابن المنير الإسكندراني في حاشية له على شرح البخاري، واختاره النووي رحمه الله، واختاره أيضا السندي في حاشيته على سنن النسائي. وممن دافع عن هذا الحديث على النحو الذي حققه وارتضاه النووي ابن حزم في المحلى عند مسألة من حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل تجب في ذمته حجة أخرى أم لا، ورجح بقوة واستدل بهذا الحديث على أن حجة الإسلام قد سقطت من ذمته وأنه لا يجب عليه أن يعيد الحج لأن البطلان معلق بالوفاء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلمت على ما أسلمت من خير، فالكافر في الكفر الحقيقي الأصلي إن أسلم فإن الله عز وجل ببركة إسلامه يكتب له عمله الصالح الذي فعله في جاهليته. وقال السدي في حاشيته هذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة وإن أسلم تصل وإلا ترد. وعلى هذا فنحو قول الله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب محمول على من مات على الكفر، والظاهر أنه لا دليل على خلافه، وفضل الله أوسع من هذا وأكثر فلا استبعاد فيه. وحديث الإيمان يجب ما قبله أي من الخطايا في السيئات لا في الحسنات. وكذلك الآيات الكثيرات الموجودة التي تدل على إحباط العمل معلقة بالوفاة، والله تعالى أعلم، من مثل قول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين محمولة على من مات مشركا، في قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا الكلام يدلل على أن الكافر إن أسلم أعماله الصالحة التي عملها موقوفة على الإسلام، فإن فعلها تكتب في ميزان حسناته على ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أسلمت على ما أسلمت من خير. ويؤكد ذلك أيضا حديث آخر في الصحيح سيأتي معنا، وهو سؤال عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالها ابن جدعان، وكان كريما وكان قد عمل أشياء كثيرة من البر والإطعام والصدقة، فسألته عما فعل فقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا الحديث يدلل على أنه لو قالها فأسلم لكتب له، سألته عن عمله الذي عمله في الجاهلية فأجاب إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. معنى هذا أنه لو قال رب اغفر لي خطيئتي لقبل الله عز وجل منه ما فعله في الجاهلية، وهذا أمر ليس بمستبعد ويدلل عليه ويؤكده أن من أسلم من أهل الكتاب فإن له أجرين، من أسلم من أهل الكتاب فإن له أجرين، فلو لم يسلم لكان عمله السابق أباء منثورا، ولكن بإسلامه كتب الله له ما عمل في كفره على كفره، وهذا أولى لو أنه أسلم. وهذا من باب أولى أو يقال الحال هو أو هذا أمر لا يكون على خلاف الأصل. ولذا قال ابن المنير رحمه الله المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك، هذا الذي يخالف القواعد. فاستشكال المازري أصلا ليس بمشكل، القال ابن المنير المخالف للقواعد دعوى أن يكتب له ذلك في حال كفره، وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرا فلا مانع منه، كما لو تفضل عليه ابتداء من غير عمل، وكما تفضل سبحانه على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادر. المريض المسافر كما ثبت في الصحيح يكتب له عمله وهو مصح مقيم، ولذا الله عز وجل تفضل على العاجز بعمله بثواب العمل الذي كان يعمله وهو قادر. فإذا جاز أن يكتب له ثواب ما لم يعمل البتة، الله يتفضل فيكتب ثواب ما لم يعمل بسبب المرض أو السفر البتة، جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موفى الشروط، والله تعالى أعلم. إذن الصواب ما اختاره النووي أن العمل الكافر معلق بالجاز، فإن أسلم فيكتب له العمل الصالح الذي كان قد عمله في جاهليته، والله تعالى أعلم. نسمع على عجلة.
ولو ثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك. قال ابن الطالب رحمه الله بعد ذكر الحديث: ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاء لا اعتراض لأحد عليه. قال: وهو بقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: أسلمت على ما أسلمت من خير، والله أعلم.
أما الحديث الذي ذكره الشارح وقد قرئ قبل قليل وهو حديث أبي سعيد الخدري، فهنا لا بد أن نقف معه وقفتين. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة كان أجلتها. فوقع فقط في الحديث كتب الله تعالى له كل حسنة كان أجلتها ومحى عنه كل سيئة كان أجلتها، وكان عمله بعد ذلك القصاص، فسقط منه ذلك القصاص بعد كلمة بعد، وكان عمله بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن تجاوز الله سبحانه وتعالى عنها. هذا رب الحديث، والحديث علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم، فقال: قال مالك أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، والحديث وصله النسائي في المجتبى عن صفوان بن صالح عن مالك به، وأخرجه الحسن بن سفيان والبزار والبيهقي في الشعب والإسماعيلي. فالعجيب أن النووي رحمه الله تعالى عزاه للدارقطني في غريب حديث مالك، مع أن الحديث عند البخاري معلقا بصيغة الجزم ووصله النسائي وأسنده الحسن بن سفيان والبزار والإسماعيلي والبيهقي في الشعب، والحديث صحيح وهو صريح في المسألة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله له تعالى كل حسنة كان أجزفها، أي يأمر الملائكة أن تكتب، لما ورد عند الدارقطني في غريب حديث مالك أن الله عز وجل يقول لملائكته: اكتبوا له كل حسنة كان أجزفها. فهذه تكتبها الملائكة بشرط الإسلام، فإذا أسلم الملائكة تكتب كل حسنة كان قد فعلها في إسلامه. وهذا حديث صريح في المسألة، نص صريح ولا عطر بعد عروس كما يقولون في المثل. هذا حديث نص صريح واضح جلي يدلل على صحة اختيار المحققين العلماء ومنهم الشارح رحمه الله. نسمع.
ولو أمر قول الفقهاء لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يسد بها، فمرادهم أنه لا يسد له بها في أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. فإن أقدم قائم على التصريح بأنه إذا أسلم لا يساق عليها في الآخرة رد قوله بهذه السنة الصحيحة، وقد يرد ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنيا،
ويقال لا يلزم من كتابة الثواب بعد الإسلام أن العمل كان متقبلا، فلا إشكال، لا يلزم من كتابة الثواب أن العمل لما عمله وهو كافر كان متقبلا عند الله عز وجل. وإنما الحديث فيه أن هذا الثواب معلق بالإسلام إذا أسلم. إذا الحديث صريح، الحديث إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه، إسلام مع حسن إسلام. والله تعالى أعلم. نعم.
قال فقد قال الفقهاء إذا وجب على الكافر كفارة الإثار أو غيرها فكفر في حال كفره أجزاه ذلك، وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتها.
وكذا ثبت في البخاري أن عمر نذر أن نذر الاعتكاف الجاهلية، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتي بنذره، وهذا يؤكد بهذا الأمر. نعم.
قال واختلف أصحاب الشافعي رحمه الله بما إذا أجنب واغتسل في حال كفره ثم أسلم هل تجب عليه إعادة الغسل أم لا؟
قال الكافر ليس له نية، وهذا مذهب جماهير أهل العلم عند الحنفية. فلو قيل أن الإجزاء صحيح على مذهب الحنفية لكان له وجه، أما الشافعية فليس صحيح. ولذا قال الشارع رحمه الله وقد بالغ بعض أصحاب بعض الشافعية، هذه مبالغة لا تجزيها، والله أعلم. نعم.
قال وأما ما يتعلق برسل الباب فقوله ما تصمينا تربلا وحمل على مئة جعية معناها تخلط بها، وفيه صارفا عن ابن شهاب عن مروة، وهؤلاء ثلاثة سابقون رواه بعضهم عن بعض، وقد قدمنا أمثال ذلك. وفيه حكيم بن قزام الصحابي رضي الله عنه، ومن مناقبه أنه ولد في الكعبة قال بعض العلماء، ولا يعرف أحد شاركه في هذا. قال العلماء وذكر في أخباره أنه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وأسلم على شخص وبعد للمدينة 54، فيكون المراد الإسلام من حين ظهوره وانتشاره، والله أعلم.
نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ولعلنا نستضيف الشيخ محمد جميل زينو في درسنا القادم، ومعنا في درسنا هذا أخ حبيب وضيف كريم مدرس لمادة الحديث في بعض الجامعات السعودية، نسمع منه كلمة حول التخريج لنستفيد إن شاء الله، فليتفضل مشكورا. وهو الدكتور باسم الجوابرة، الأخ الذي نعرفه من خلال كتبه، كثير منا يعرفه من خلال كتبه، وهو محقق كتاب السنة لابن أبي عاصم، ومحقق الأحاد المثاني أيضا لابن أبي عاصم، فليتفضل.
السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حقيقة ما كان ينبغي لي أن أتقدم بين أخي مشهور وأقطع عليه درسه المفيد حقيقة، ولكن إصراره الأسبوع الماضي أن أكون مشاركا له في هذا الدرس هو الذي يعني جعلني أن أتقدم بين يديه. وقبل كلمتي أقول يا إخوة أن هذه نعمة عظيمة أن يسر العلماء العاملين في هذا البلد، ويسرهم ليكونوا أيضا بين طلبة العلم ليستفيدوا منهم ولينهلوا من علمهم فهذا فضل عظيم قل أن يوجد في كثير من البلاد، ليس علما فقط بل ومنهجا صحيحا وعقيدة صافية وطريقة صحيحة. هذا كما قلت مفقود في كثير من البلاد، أو في كثير من البلاد الإسلامية، أن يوجد العلماء العاملين ويستفيد منهم طلبة العلم، مثل الأخ مشهور، الأخ علي حسن عبد الحميد جزاهم الله خير، الأخ سليم، الأخ محمد نصر، الشيخ أبو مالك وغيرهم. ولكن هؤلاء المشهورين حقيقة في هذا البلد، وكثير من طلبة العالم الإسلامي كما أعرف يتصلون عليهم بالهاتف ويستفيدوا من علمهم من خلال الهاتف، فهذه نعمة كبيرة. أوصي إخواني وطلبة العلم أن يستفيدوا منهم ويقدروا جهودهم التي يبذلونها. أقول أيها الإخوة إن درسي اليوم هو عن التخريج، تخريج الأحاديث، وتخريج الأحاديث يحتاج إلى دروس ودروس، ولا يمكن أن نستوعب وأن نتعلم تخريج الأحاديث في درس ودرسين وثلاث، ولكن أتكلم عن التخريج بشكل عام، وإلا كما قلت يحتاج إلى محاضرات وربما إلى سنين. كذلك أمر مهم في التخريج، التخريج الأصل فيه الناحية العملية وليس الناحية النظرية، بل لابد مع الناحية النظرية الناحية العملية، أن يمارس طالب العلم التخريج ممارسة عملية. أما نظريا وشرحا بدون استعمال المراجع والمصادر فلربما الفائدة تكون منه قليلة. ولهذا كما قلت يعني أتكلم باختصار شديد عن التخريج، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر دورة عملية للتخريج بإذن الله. تعريف التخريج لغة هو اجتماع أمرين متضادين في شيء واحد، مثل ما نقول خصب وجد، أسود وأبيض، هذا من الناحية اللغوية. ويطلق أيضا على الاستنباط وعلى التوجيه. والخروج نقيض الدخول، ويأتي أيضا التخريج بمعنى الإبراز والإظهار، كقول الله سبحانه وتعالى كزرع أخرج شطأه، ومنه قول المحدثين أخرجه البخاري أي أبرزه للناس وأظهره لهم ببيان مخرجه. والتخريج عند المحدثين يطلق على عدة معان، منها مرادف الإخراج وهو إبراز الحديث للناس بذكر مخرجه أي بذكر رجال إسناده، ويطلق أيضا ويراد إخراج الحديث من بطون الكتب، ويطلق ويراد أيضا معنى الدلالة أي الدلالة على مصادر الحديث الأصلية وعزوه إليها، وذلك بذكر من رواه من المؤلفين. أما التخريج اصطلاحا عند المحدثين فهو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده، ثم بيان درجته عند الحاجة لذلك. وبيان الدرجة هي للعلماء المتخصصين في علم الحديث، وليس لكل طالب علم، وليس لكل مخرج، يعني ليس كل من خرج الحديث واستطاع أن يخرج الحديث يستطيع أن يحكم على الحديث، بل لا بد من ممارسة عملية وعلم وخبرة طويلة في الحكم على الأحاديث. ولهذا كثير يا إخوة من رسائل الماجستير وحتى الدكتوراه عندما يطلب من طالب العلم أن يحكم على الحديث تجده وقع في أخطاء كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه ليس هناك ممارسة عملية، ليس هناك خبرة في الحكم على الحديث. ولهذا كما تسمع ربما الكبار العلماء يحكم اليوم على صحة الحديث فيظهر له علة بعد حين فيحكم عليه بضعفه، أو العكس كذلك يحكم عليه بضعفه فإذا هو يصححه بعد مدة وهكذا. وهذا ليس تناقضا من هذا العالم أو ذاك، بل للخبرة وللعلم وللبحث. ولهذا قلنا هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية، لو أن هناك مصادر أصلية وهناك مصادر فرعية، فالمصدر الأصلي هو كل كتاب روي بإسناده، بإسناد مؤلفه، أو كل حديث عفوا روي بإسناده فهذا كتاب أصلي. أما الكتب الفرعية فالتي رويت بدون أسانيد، مثل كتاب مثلا رياض الصالحين، هذا لا نقول له هذا مصدر أصلي. صحيح الإمام البخاري مصدر أصلي، صحيح مسلم مصدر أصلي لأنه رواه بإسناده، وهكذا كل كتب التي روي بالأسانيد هذا يسمى مصدر أصلي. ولهذا لا يقول المخرج والله رواه النووي في رياض الصالحين، ما يقول، ولا يقول رواه النووي في شرح صحيح الإمام مسلم. هذا من الأخطاء العلمية التي يقع فيها بعض الباحثين عندما يعزو الحديث إلى مصدر فرعي، بل التخريج هو الأصل إلى المصادر الأصلية. أشهر كتب التخريج، هناك كتب تخريج كثيرة، يعني أذكر ثلاث أو أربع كتب سريعة أيضا كتب التخريج، منها كتاب نصب الراية، تخريج أحاديث الهداية للزيلعي رحمة الله عليه، وهو في الفقه الحنفي كما هو معروف. أيضا كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو تلخيص للكتاب السابق وأضاف عليه بعض الفوائد أيضا. ثالثا كتاب التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني، والوجيز هو للغزالي، وقد شرحه الرافعي وسماه الشرح الكبير. أيضا من الكتب التخريج المفيدة والمهمة والتي يعتمد عليها كثير من طلبة العلم كتاب إرواء الغليل، تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ أو لأستاذنا وشيخنا محمد ناصر الدين الألباني شافاه الله وعافاه، وهو أيضا كما هو معروف المنار السبيل في الحنبلي، وكتاب التلخيص الحبير في الفقه الشافعي. طرق التخريج يا إخوة، هناك طرق للتخريج كثيرة، وأهمها 5 طرق. منها أول طريق التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة أو الراوي الأعلى، يعني ليس شرطا صحابيا، ربما يكون أيضا تابعي ويكون الحديث مرسل فيدخل فيه أيضا هذا التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث. ثانيا، وهذه أيضا سأتكلم عليها قليلا بعد قليل، ثانيا التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث. ثالثا التخريج عن طريق معرفة كلمة يقل دورانها على الألسنة أو على أي جزء من متن الحديث، يختار الإنسان كلمة من الحديث إذا كان لا يعرف صحابي الحديث ولا يعرف أيضا أول لفظ من الحديث، ممكن يختار كلمة من الحديث ويبحث عن هذه الكلمة في كتب معينة. رابعا التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث، وخامسا التخريج عن طريق النظر في حال المتن والسند، وستأتي مفصلا بعد قليل. أما الطريق الأولى فنستعين، وهي التخريج عن طريق راوي الحديث الأعلى صحابيا كان أو تابعيا، نستعين على هذه الطريقة بثلاثة أنواع من المصنفات: أولا كتب المسانيد، وثانيا كتب المعاجم، وثالثا كتب الأطراف. هذه للطريقة الأولى كتب المسانيد، كتب المعاجم، وكتب الأطراف. أما المسانيد وهي الكتب الحديثية التي صنفها مؤلفوها على مسانيد أسماء الصحابة، إذا قلنا هذا كتاب مسند سيتبادر إلى ذهننا أن صاحبه مثل الإمام أحمد صنفه على أسماء الصحابة، مثل مسند الإمام أحمد، مسند البزار، مسند أبي يعلى، مسند الحميدي، وهكذا عشرات المصنفات في المسانيد. فإذا كنت أعرف راوي الحديث سأبحث في كتب المسانيد لأستدل على موضع الحديث. أما كتب المعاجم والذي رتبت فيه الأحاديث أيضا على مسانيد الصحابة أو على الشيوخ أو على البلدان، ولكن الذي يهمنا هو المعاجم التي رتبت على مسانيد الصحابة. ما الفرق بين المسند والمعجم؟ طالما أن المسند مرتب على أسماء الصحابة والمعجم أيضا مرتب على أسماء الصحابة، الفرق بين المسند والمعجم أن المسند مرتب على أسماء الصحابة، ولكن داخل المسند غير مرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم، فلربما على السابقة للإسلام مثل مسند الإمام أحمد ذكر 10 المبشرين بالجنة، ثم السابقة في الإسلام، ثم وهكذا. أما المعجم فقد رتبه صاحبه على الأسماء على حروف المعجم ألف باء تاء جيم حاء،
ويكون هنا في المعجم الاستدلال على الحديث المعجم أو على اسم الصحابة في كتاب المعجم أسهل من الاستدلال عليه في المسند، لأن إذا كان وخصوصا إذا كان الصحابي مكثر، إذا كان الصحابي مكثر الاستدلال على الحديث في المعجم أسهل من الاستدلال عليه في المسند. والمعاجم كثيرة أيضا، من أشهرها المعجم الكبير للطبراني والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، مع أن المعجم الكبير للطبراني مرتب على حروف على أسماء الصحابة، أما المعجم الأوسط فهو على شيوخ الطبراني، وكذلك المعجم الصغير كذلك على شيوخ الطبراني. والمعجم الكبير من أكبر أو من أعظم الكتب المسندة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يا إخوة قلنا كتب المسانيد، كتب المعاجم، وثالثا كتب الأطراف. كتب الأطراف، وكتب الأطراف هي التي اقتصر مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الذي يدل على بقيته. إذا قلنا كتب الأطراف فالمقصود أنه ذكر طرف الحديث، وإذا ذكر طرف الحديث يدل على بقيته، مثل كلكم راع يذكر كلكم، ما يذكر كل الحديث فيعرف بقية الحديث، أو يقول بني الإسلام على خمس، هذا يسمى طرف الحديث ولا يذكر جميع الحديث. وكتب الأطراف كثيرة، من أشهرها كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزري رحمة الله عليه، وهو خاص بالكتب الستة بما ملحقاتها. الكتب الستة كما هو معروف صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، صحيح سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. وملحقاتها، المقصود بملحقاتها مقدمة الإمام مسلم، المراسيل لأبي داود، العلل الصغير للترمذي وهي اللي في آخر كتاب سنن الترمذي أو الجامع للترمذي، والشمائل أيضا للترمذي، وعمل اليوم والليلة للنسائي. الطريقة الثانية أيها الإخوة التخريج عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث، ويلجأ لهذه الطريقة عندما نتأكد من لفظ الحديث، من أول لفظ في الحديث. أما إذا ما تأكدت ما عرفت أول لفظ في الحديث فلا أستطيع أن أستدل على هذه الطريقة. أرجع للطريقة الأولى، هناك صعوبة للطريقة الأولى لأنه لا ما هو كل طالب علم يعرف صحابي الحديث، فهذه الطريقة الأولى لا ألجأ إليها إلا إذا عرفت صحابي الحديث. على فرض ما عرفت صحابي الحديث، إذا أنتقل إلى الطريقة الثانية إذا كنت أعرف أول لفظة في الحديث. ويساعدنا عند اللجوء إلى هذه الطريقة ثلاثة أنواع من المصنفات، وهي الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، مثل كشف الخفاء للعجلوني، مثل كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي. هذه مرتبة على أول لفظة من الحديث، مثل الجامع الصغير للسيوطي والشيخ ناصر حفظه الله جعل الصحيحة لوحدها والضعيفة لوحدها، والموضوعة صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، الكل يعرفه ويعرف طريقته وهي على أول لفظة من الحديث. كذلك استعان بكتب الجوامع، المفاتيح عفوا والفهارس التي صنفها العلماء لكتب مخصوصة، والآن تقدم العلم وكل كتاب له فهارس في آخره، فهذه الفهارس تستفاد فيها لأنه مرتبة على أول لفظة في الحديث. مثل كتاب مفتاح الصحيحين، البغية في ترتيب أحاديث الحلية، وهكذا. الطريقة الثالثة التخريج عن طريق معرفة كلمة يقل دورانها على الألسنة من أي جزء من أجزاء المتن. إذا ما كنت أعرف الطريقة الأولى، يعني صحابي الحديث، إذا ما كنت أعرف أول لفظة في الحديث، إذن أنتقل إلى الطريقة الثالثة، وهي أنظر إلى متن الحديث فأختار كلمة من هذه من المتن وأنتقل. ويساعدني في هذه الكتب كتاب المشهور وهو المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الذي وضعه المستشرق وينسترك بالتعاون مع محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه. وهذا الكتاب وهو المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي في الكتب التسعة، وموطأ الإمام مالك ومسند الإمامي الكتب الستة وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي، فهذه الكتب التسعة، الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي أو مسند الدارمي، وقال له يسمى مسند الدارمي. الطريقة الرابعة التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث، هل في ماذا يبحث الحديث؟ هل يبحث في النية؟ هل يبحث في الإيمان؟ هل يبحث في الطهارة؟ هل يبحث في الصلاة؟ فإذا كان الموضوع موضوع الحديث معروف، أيضا يساعدني في ذلك هذه الكتب من الجوامع، كتب الجوامع، المستخرجات، المستدركات، كتب الزوائد مثل مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي رحمة الله عليه، أيضا كتاب مفتاح كنوز السنة اللي فيه 14 كتاب، كذلك المصنفات المتخصصة في أبواب خاصة ومعينة من أبواب الدين مثل الترغيب والترهيب، مثل كتب الزهد، كتب الأحكام، كتب الفضائل، كل هذه الكتب تساعدني في الطريقة الرابعة وهو موضوع الحديث. أما الطريقة الخامسة وهو التخريج عن طريق النظر في حال الحديث متنا وسندا، بالنظر إلى إسناد الحديث أو بالنظر إلى متن الحديث، مثلا إذا كان الحديث موضوع فيه علامة من علامات الوضع، فأعرف أن والله هذا إذا عرفت أن الحديث موضوع أرجع إلى كتب الموضوعات مثل الموضوعات الكبرى لابن الجوزي أو العلل المتناهية في الأحاديث الواهية أيضا لابن الجوزي، وهكذا. أو إسناد الحديث، أنظر إلى إسناد الحديث إذا كان مثلا في رواية من روى عن أبيه عن جده، فأرجع إلى كتاب من روى عن أبيه عن جده، أو كتب كتاب المدبج، أو كتاب الأكابر عن الأصاغر، أو كتاب الأقران، وهكذا بالنظر إلى إسناد الحديث. هذه يا إخوة يعني سريعا الطرق الخمسة للتخريج، وكل كما قلنا كل طريقة تحتاج إلى محاضرة أو أكثر من محاضرة للتوضيح. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله يبارك فيكم.
الأستاذ الشيخ باسم جزاه الله خير على ما قدم، نسأل الله عز وجل أن نكون قد انتفعنا بما سمعنا. فعلم الحديث ذكر لا يحبه إلا الذكور من الرجال كما صح عن الزهري رحمه الله. فعلم الحديث علم يحتاج إلى وسط الليل بالنهار، وإلى تعب وجد واجتهاد، وإلى كتب، وإلى حسن استثمار الوقت وما شابه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله سبحانه أن يسخرنا بخدمة هذا العلم وأن يجعلنا من أهله. وكان ابن الجوزي رحمه الله تعالى يدعو ويقول: اللهم لا تعذب عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، ولا يدا تكتب حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا قدما تمشي إلى خدمتك. الأسئلة كما قلنا لعل الله ييسر فتفرغ الإجابة عليها، وقد كثرت جدا وجاءنا مجموعة من الأسئلة. وبعضهم يقول: ما الفرق بين حدثنا وحدثني؟ قلنا: الفرق بين حدثنا وحدثني إذا كان في مجموعة يقول حدثنا، وإذا سمعه بوحده وليس في مجموعة يقول حدثني. وهذا الفرق واضح عند الإمام مسلم خلافا للبخاري، فإنه لا يفرق. أحد الإخوة يقول: عرض علي أن أناقش أخا من إحدى الجماعات الظاهر على الساحة اليوم حول قضية منهج السلف، وأنا بفضل الله علي عندي علم في هذا الموضوع، هل تنصحني أن أناقشه وما أعتذر؟ إخواني، الأصل في الإنسان إن باحث غيره أن تكون المباحثة من باب الفائدة وليس من باب الغلبة. فإن وقعت المباحثة وكل يتلمس الفائدة الحمد لله، وإلا إن وجد التعصب بقول سابق ويسقط الأدلة عليه ويدوره مع الأدلة فهذا أمر ليس بحسن. قاعدة الموفق: اعتقد ثم استدل، لا العكس، استدل ثم القاعدة الموفق استدل ثم اعتقد، لا العكس، استدل ثم اعتقد بحيث تدور مع الدليل، لا العكس، اعتقد ثم استدل أي تبحث دليل، تبحث عن دليل لمعتقدك. هذا أمر ليس بحسن. ورحم الله السبكي، فإنه لما ترجم لأبي عبيد القاسم بن سلام قال: اجتمع القاسم بن سلام مع الإمام الشافعي، وكل منهما إمام في اللغة، حتى أن الحافظ بن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى قال: وجل فقه الإمام البخاري مستمد من أبي عبيد ومن الشافعي. تناظرا في القرء، ما معناه؟ فكان الشافعي رحمه الله يقول: القرء معناه الطهر الشهر، وكان أبو عبيد يقول الحيض، وأخذا في المناظرة، وكل منهما يورد على غيره الآيات والأحاديث والأشعار، حتى انفصلت المناظرة عن أن كل منهما أسقط قوله وأخذ بقول غيره. انظروا إلى هذا الإنصاف، انظروا إلى هذا الإنصاف. اليوم هذه المناظرات على الغالب عنوانها اعتقد ثم استدل، فإذا كانت هذه هذا الشعار فلا أنصح. أما إذا كان الإنسان يبحث عن حق وكان الدليل هو المعظم وهو الحكم وهو الذي يقضي ويفض النزاع فهذا الحمد لله أمر حسن، بل قد يتعين. ولكن هنا فائدة أذكرها، أن المحق يؤخر حجته ويجعل المبطل يتكلم، لأنك لو بدأت بحجتك فستجر إلى أشياء تؤخذ عليك أنت في غنى عنها وليست في بالك ولا تريدها، وإنما جاءت تبعا. استنبط ابن القيم من ما وقع بين موسى عليه السلام والسحرة لما سألوا أينا يلقي، قال: ألقوا، هم الذين ألقوا، أن أهل الباطل هم الذين يبدأون. فإن تكلموا وصالوا بخيلهم ورجلهم ظهر للباطل صولة وجولة، ولكن لما يوضع الحق أمام الباطل فإنه يزول. فحينئذ أنت تنشغل الآن بتقرير ما تريد، ولا تجر لتفريعات وأشياء أنت لا تريدها ولا تبحث عنها. إذا أنصح الأخ أن لا يبدأ، وإنما يبدأ الخصم حتى تعرف الشبهة التي عنده، ثم أنصح
ألا تظهر بمظهر المجادل. ولذا الله عز وجل أخر الجدال، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالإنسان يؤخر الجدال ويزرع الاستعداد لقبول الحق في نفس المدعو بالكلمة الطيبة وبتطيب الخاطر وبفصل تحقير الشخص عن الخطأ الذي معه، فيوجه قوته وسهامه لا إلى صاحب القول وإنما إلى القول، فيكون محسنا ولا يسيء إلى الذي يناظره، حتى لا تظهر أن الأمر في موطن غلبة ومصارعة فتقع المصادمة، وإنما هذه. ثم لا أنصح الإنسان يتكلم إلا إن كان قد تملك الحق وعرفه بيقين من خلال الأدلة الصحيحة ومن خلال القواعد المقررة عند العلماء، وإلا فعلى نفسها تجني براقش. وقالوا قديما القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وعمر بن عبيد إمام الاعتزال تزوج امرأة جميلة كانت على الاعتزال، فكان يقول أردها إلى أهل السنة، فأصبح من أهل الاعتزال بل أصبح إماما من المعتزلة، وكان يكذب على رسول الله، ولما كان يقال له كان يقول الحسن وأيوب السختياني وابن سيرين وكذا، كان يقول قبحه الله أولئك أنجاس أراذل أنجاس. فتجرأ على أهل العلم، والسبب امرأة، حسن امرأة. ولذا الإنسان إذا لم يكن متمكنا من الحق فلا يقدم، وليقل كما يقول كما كان يقول الإمام مالك لما يأتي رجل ناظره يقول إن كنت على شك من في دينك فأنا لست على شك. وكان يقول رحمه الله أرأيت لو أنك غلبتني في المجادلة ما المطلوب مني؟ قال أن تتبعني. قال أرأيت وإن جاء آخر؟ قال نتبعه. قال سبحان الله، ليس هكذا الدين، ليس الدين أن نبحث عن صاحب جدال وصاحب لسان وندور معه. فهذا لكل إنسان يصبح لكل يوم، كل يوم له دين، نسأل الله العفو والعافية. ولذا اطوي قلبك على ما في الكتاب والسنة واحمد ربك. ورحم الله الذهبي، فإنه لما ترجم لذكي من أذكياء العالم ولكنه كان ملحدا، وهو ابن الراود الزنديق قبحه الله، صنعته بأنه كان ذكي من أذكياء الدنيا، ثم ختم ترجمته بكلمة مليحة ما أجملها، قال قاتل الله الذكاء مع الإلحاد، ورضي الله عن البلادة مع الإيمان. رضي الله عن البلادة والحب والغباء مع الإيمان، وقاتل الله الذكاء مع الإلحاد. ولذا الإنسان إخواني عليه أن يوطن نفسه ألا يجعل قلبه موطن للشبهات. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي تلميذه ابن القيم، كان يقول له اجعل قلبك كالمرآة ولا تجعل قلبك كالإسفنجة، فإن الشبهة إذا جاءت على المرآة عكستها، وإن الشبهة إن جاءت على الإسفنجة مصفتها، فتظهر آثارها على النزع في مرض الموت. لا صار لابد أن تظهر. لذا بعض الناس قلبه مستوطن مستودع للشبهات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الخلاف بين عائشة وابن عباس في مسألة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أنكرت أن محمدا رأى ربه بعينه، وغيره من الأصحاب أثبت الرؤيا رؤية النور كأبي ذر، والباب سيأتي معنا في صحيح الإمام مسلم لما سئل أبو ذر كان يقول نور أن أراه، وهذا ليس من الخلاف في العقيدة بين الأصحاب، هذا يزجل به أصحاب النفوس المريضة والذين يتهاولون في العقيدة. عائشة قالت لقد أعظم الفرية من زعم أن محمدا رأى ربه، وقالت في رواية لقد قص شعري. فعائشة نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الله عز وجل بأم عينه، وغيرها من الأصحاب كابن عباس وأبي ذر أثبتا رؤية النور، فما وقع خلاف. ما أثبتا رؤية ذات الله في الإسراء والمعراج، لا يوجد خلاف بين أهل السنة في أصول مسائل العقيدة، لا يوجد خلاف البتة، ولا سيما كلما على بنا الزمن كلما تلاشى الخلاف. ورحم الله من قال العلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم نقطة كثرها الجاهلون. حاجة شق الصدر هل حصلت مرة واكثر من مرة؟ الظاهر انها حصلت مرتان، والمرتان ثابتتان في الصحيح، مرة في عند حليمة السعدية وهو رضيع، ومرة اخرى شق صلى الله عليه وسلم صدره قبل الإسراء والمعراج ونزع منه حظ الشيطان وغسل بزمزم كما ثبت في الصحيح، وهذا من الغيب الذي نؤمن به. حكم زكاة الحلي، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأرجح الأقوال مذهب الحنفية لورود حديث صريح صححه علماء الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: أتحبين أن يطوقك الله بطواق من نار؟ أدي زكاته. والحنفية في مسائل الزكاة، إمام أبو حنيفة في مسائل الزكاة يسمى بناصر المساكين إلا في مسألتين: مسألة زكاة المجنون وزكاة مال الصبي. في بعد ذلك رجح مصلحة الفقير وقل هذا مذهب أبي حنيفة، قصد فيما عدا هاتين المسألتين رجح مصلحة الفقير وقل هذا مذهب أبي حنيفة قصد والله أعلم. نتمم الإجابة فيما بعد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه.
مر برجل أي اجتاز، واستفاد من هذا أن المرور يتعدى به بحرف الباء وليس، وجوز بعض أهل اللغة أنه يتعدى بحرف العلى بعلى، فالأقوى أن تقول أمر بك ولا تقول أمر عليك، الأقوى أن تقول لأخيك أمر بك غدا إن شاء الله ولا تقول أمر عليك، مع أن بعض أهل اللغة جوز تعدي المرور بحرفين على وبالباء، ولكن الاستخدام النبوي في هذا الحديث أن المرور تعدى بحرف الباء وليس بحرف يعني ليس بعلاء، والله تعالى أعلم. نسمع الشرح.
قال النووي رحمه الله: قوله يعظ أخاه في الحياء أن ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
لم نعرف اسم الرجلين الواعظ وأخيه المذكورين في الحديث، بالتخريج وتتبع الطرق والنظر في كتب الحديث لم أقف للآن على تصريح باسم هذا الواعظ وذاك الأخ، ولعل الله عز وجل فيما بعد أو بعض الإخوة إن مر بهم بيان أسماء هؤلاء فهذا أمر حسن. وقد وقفت بعد بحث على تنصيص الحافظ ابن حجر في الفتح أنه لم يظفر بأسماء هؤلاء أيضا، والحافظ رحمه الله تعالى أطال الباعة والنفس في محاولة الوقوف على المبهمين. أما الأمر الآخر فقد جاء في هذا الحديث يعظ أخاه في الحياء، وهذا الحديث كما هو معلوم جاء من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، ففيه رجلا يعظ أخاه في الحياء، وأخرجه البخاري في الصحيح برقم 6118 عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب الزهري به وفيه يعاتب أخاه في الحياء. أخرجه البخاري عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب أي الزهري عن سالم عن أبيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحيي حتى كأنه يقول قد أضر بك. ها
هذه رواية البخاري، إنك تستحي، إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك. والظاهر أن هذا الخلاف باتحاد المخرج من الرواة، لأن الحادثة واحدة والمخرج واحد، وممكن أن يحمل أنه حصل عتاب ووعظ، فقد يعتب الإنسان وآتب أخاه وهو يعاتبه يعظه. فإن صححنا الروايتين ولم نرجح بينهما، والتصحيح وارد وهي رواية صحيحة.